فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
صديق كذلك يعني هو في نفس هذه الدرجة أنه كان يلازمه جدا. فعنعنته في الصحيحين أو غير الصحيحين تمر مع الشيخ الملازم له. نعم.
عن أبي وائل
عبد الله بن شقيق وهو من المخضرمي من ثقات التابعين المخضرمين ثقة ثابتة له الجمع.
قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء من ماء غير آسن أو من ماء غير ياسن؟ قال: فقال عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة. ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال: قد أخبرني بها. وعن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله يقال له نهيك بن سنان بمثل حديث وكيع، غير أنه قال: فجاء علقمة ليدخل عليه، فقلنا له: سله عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة. فدخل عليه فسأل ثم خرج علينا فقال: 20 سورة من المفصل في تأليف عبد الله. وقال: إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 في ركعة، 20 سورة في 10 ركعات. وعن أبي وائل قال: غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يوما بعدما صلينا الغداة فسلمنا بالباب، فأذن لنا قال: فمكثنا بالباب هنية. قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا، فإذا هو جالس يسبح، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا، إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ قال: ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت، قال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. فقال: مهدي وأحسبه. قال: ولم يهلكنا بذنوبنا. قال: فقال رجل من القوم: قرأت المفصل البارحة كله. قال: فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، إنا لقد سمعنا القرائن، وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم. وعن شقيق قال: جاء رجل من بني بجيلة يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال: إني أقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: هذا كهد الشعر، لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في ركعة. وعن أبي وائل يحدث أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال: إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة. فقال عبد الله: هذا كهد الشعر. فقال عبد الله: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال: فذكر 20 سورة من المفصل سورتين سورتين في كل ركعة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يتعلق بالقراءات. قال أبو إسحاق قال: رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد فقال: كيف تقرأ هذه الآية؟ فهل من مدكر أدالا أم ذالا؟ قال: بل دالا. سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مدكر دالا. عن علقمة قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ فقلت نعم أنا. قال فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. قال وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ. وما خلق فلا أتابعهم.
هي أصل القراءة والليل إذا يغشى إيش؟ وما خلق الذكر والأنثى. جزاك الله خير. عامة الحديث الأول والثاني يعني يتكلمان، البابان يتكلمان عن أمر مهم جلل وهو أمر القراءات، ولذلك سنتكلم عنه ببعض الإيجاز الغير مخل لتأصيل لطالب العلم. أقول الغرض المقصود الإنسان كما قلنا يعني بيتقرب إلى الله تعالى بالفرائض لأنها أحب إلى الله تعالى فعلها، وبعد ذلك يظهر صدقه في العبادات ويظهر صدقه في التقرب إلى الله تعالى فعلها بأن يتبع الفرائض بالنوافل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه إلى آخر الحديث. فإذا القيام كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وقال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، فقيام الليل من أفضل الطاعات. وهنا عندما قيل لابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وسئل عن قراءة آس أو ياسن، فقال له الرجل إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة، فقال له هذا هذا الشيء الشعر، وعن المفصل من قف شعبة من قف من قف إلى الناس هذا المفصل، فقال إني أقرأ قرأت المفصل في ركعة، فقال له الإمام ابن مسعود قال له هزا كهذا الشعر، يلمح إلى أن الأصل في القراءة ليست الكثرة، الأصل في القراءة هو التدبر وإمعان النظر حتى يرتقي المرء في الإيمان ويصل بإيمان القلب إلى طمأنينة القلب وإلى اليقين في الله جل في علاه. فلذلك الله جعل قال ورتل القرآن ترتيلا، الله جعل قال عموما ليبلوكم أيكم أكثر عملا، ما قال ذلك، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وإحسان العمل في إتقان التدبر في آيات الله جل في علاه، إخراج الكنوز التي هي مكنونة في كلام الله جل في علاه. لذلك أنكر عليه ابن مسعود وقال هزا كهز الشعر، ثم بين ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم ويقرن بينه في الركعات. كان قال إني لا أعلم النظائر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالرحمن والنجم في ركعة، واقتربت الساعة والحقة في ركعة، والطور والزريات في ركعة، والواقعة ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبث وتولى في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما والمرسلات في ركعة، والدخان أو الدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. فهذا هذه النظائر التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يشكل علينا بأنه قد ورد أنه كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة وآل عمران والنساء كما قال حذيفة، قمت فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن مسعود قمت فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكدت أو هممت بأمر سوء أن أجلس وأترك النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الحق أن الغالب كان السلم يقرأ بالمفصل، الغالب كان يقرأ الله كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله جل في علاه بهذا المفصل الذي بيانه ابن مسعود، هذا على غالب أحوالي. أما ما ذكره حذيفة وابن مسعود كان في النادر. المسألة الثانية المهمة جدا في هذا الباب هو قراءة ابن مسعود. لنا مسائل نتكلم عنها في البابين، أولا القراءات، ثم ذلك الفرق من القراءات وأيضا الأحرف كما بينا، وأهمية القراءات وكيفية الاستفادة من هذه القراءات، وهل واجب على الأمة واجب عيني على كل إنسان أن يتعلم القراءات أم لا، هذه مسائل مهمة نتكلم عنها. نفتتح الباب بأن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان له مصحف يعني مختلف، وحتى أنه قد ظهر على السطح بعض الخلاف بين عثمان وبين ابن مسعود عندما أمر عثمان رضي الله عنه زيدا بأن يجمع المصحف، فهو خطب الناس في الكوفة وقال ماذا يريدون، أيريدونني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت؟ وكان يقول عن نفسه يعني يقول أنا عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وأخذ منه الحق كما قال ابن عباس وغير ابن عباس أن آخر عرض أخذها ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وعرض عليه القرآن مرتين جبريل في العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا قرأت القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدد السورة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زيد يلعب بذؤابته بين الغلمان أو الصبيان. هو الحق أنه ليس غضبا من قدر ابن مسعود، لكن هناك كانت مصالح كبيرة جدا في أن يفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه بتوكيد زيد بجمع القرآن، لا سيما أنه يأتسي بغيره، يأتسي بمن سبقه عمر وأبو بكر رضي الله عنه أو بأبي بكر كما قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، يتبعوا أبا بكر وعمر يرشده. لكن الغرض المقصود كان ابن مسعود له مصحف خاص به، والذي أخذ على ابن مسعود في هذا المصحف أنه أنكر المعوذتين. هذه المسألة التي يعني يطير بها أهل الضلال مطار، فهذه التي لابد أن نقف معها ثم أزاز ننتقل إلى الكلام على القراءات. مصحف ابن مسعود الحق، عندنا أربعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ القرآن منهم وصدر، قال خذوا القرآن من أربعة، ثم ذكر وصدر الباب ابن مسعود ابن أم عبد، وذكر أبي، وذكر سالم مولى حذيفة، وذكر معاذ ابن جبل رضي الله عنهم أجمعين. فأما ابن مسعود فمصحف ابن مسعود الخاص صراحة في بعض القراءات التي يعني لم تبلغ حد التواتر، ليست من القرآن، هي قراءة تفسيرية على ما قال علماؤنا كما سنبين. في قراءة مثلا فصيام ثلاثة أيام في مصحف ابن مسعود، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وأيضا عنده بعض القراءات المنسوخة، بعض الآيات المنسوخة. وأبي أيضا المصحف الذي كان بيد أبي فيه قراءات منسوخة، لكنهم أخذوا على ابن مسعود أنه أنكر المعوذات من المصحف، قال لو أخذوني لو استطعت أن أحكها من المصحف هذا لفعلت ذلك. هنا خرج العلماء، اختلفوا علماء السلف اختلفوا على ما نقل من ابن مسعود هذا، هي من القرآن بالإجماع، وقد اتفق الصحابة على أنها من القرآن، فكيف يرد عن ابن مسعود مثل ما ورد؟ فبعضهم فلت من هذا الباب لأنه قال السند لابن مسعود سند ضعيف، السند إلى ابن مسعود سند ضعيف، والصحيح أنه قد أتت الطرق المختلفة تتعارض وتثبت أنه قد صح عن ابن مسعود أنه قال أنها ليست من القرآن. هو لا ينكر أنها من الوحي، هو يقول المعوذات من الوحي، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس هي وحي، لكنها ليست من القرآن، جعلها في مصاف الأوراد والأذكار فقط، جعلها في مصاف الأوراد والأذكار، قال كان يتعوذ بهما النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ليست من القرآن. هذا كلام ابن مسعود. والحق أننا نقول الآن ابن مسعود جاء عنه القول، واتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي ومعاذ وسالم مولى حذيفة أو أبي حذيفة، وأيضا أبي بن كعب في مصحف لما رد عليه أو نقلوا له ما قاله ابن مسعود أنكره إنكارا شديدا. فنقول إذن الحجة في من علم، من علم حجة على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي. أبي بن كعب في سند صحيح قالوا له أرأيت قال ابن مسعود كذا وكذا، المعوذات ليست من القرآن، قال والذي نفسي بيدي كنت بها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتاني جبريل فقال قل أعوذ برب الفلق إلى آخر الآيات، قل أعوذ برب الناس إلى آخر الآيات، فأقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قرآنا. وهذا من كلام أبي رضي الله عنه وأرضاه، لا سيما أنه قد انطبق القول في مصحف أو الرسم العثماني على أن المعوذات من القرآن. هذه التي أخذت على ابن مسعود، ابن مسعود كما قلنا هنا يرد عليه بأننا نقول شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، لأن هذا لا يقدح في التواتر ولا يقدح في الإجماع الذي ورد بأن المعوذات من القرآن، والذي علم حجة على من لم يعلم. أما من قال بأن السند لابن مسعود سند ضعيف فالحق أنه لم ينصف في ذلك أو لم يصف في ذلك، فإن السند إلى ابن مسعود صحيح لأنه قال هي من الأذكار والأوراد وليست من القرآن. فإذا لا يؤخذ بقول ابن مسعود في هذا الباب، لأنها كما قلنا لأن العلم مع من علم والحجة مع من علم والمثبت مقدم على النافي، لا سيما أن الإجماع قد دار بين الأمة على أن المعوذات من القرآن. المسألة الثانية مسألة القراءات الذي يعني تكلم عنها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في مذكر ومذكر، فهذه القراءات. أولا نتكلم عن المسألة الأولى بفضل القراءات أو أنواع القراءات من حيث النقل. القراءات جمع قراءة، وهي مذهب من مذاهب النطق في القرآن. القراءات هي جمع قراءة، وهي مذهب من مذاهب النطق في القرآن. يذهب إمام معين بقراءة معينة، وهذه حقا أصول هذه القراءات ترجع إلى الأصول الأربعة، إلى زيد بن ثابت وإلى أبي بن كعب وإلى ابن مسعود وإلى معاذ بن جبل. هذه الأصول الأربعة في مسألة هذه القراءات، وهم قد رجعت أصولهم إلى هؤلاء الأربعة الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن عن الأربعة، وقال من رام أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. هذه بالنسبة لتعريف القراءات. أنواع القراءات بحيث أنها وصلت إلينا ثلاثة أنواع أو كل أربعة أنواع. النوع الأول ما بلغنا من القراءات بالتواتر، ما بلغنا من القراءات من التواتر، وهذا من السلف والخلف قالوا أنها عشرة، وإن كان بعض المتأخرين قالوا هي سبعة، قالوا سبع والثلاثة التي يكمل بها العشر ليست بمتواترة. وهذا الشوكاني أنكر القراءة العشرية، ولكن يعني أقر بالسبعية، والحق أنها عشر قراءات. ما تواتر ما جاءنا ما بلغنا بالتواتر، وهي بإجماع الأمة المتواتر المنقول عن السبعة القراء كعاصم ونافع وغير هؤلاء، وأيضا العشر القراء في قول الجمهور. يبقى إذن الإجماع على السبعة، الإجماع على السبعة من المتواترة، وأما العشرة فهو على قول الجمهور، هذا على قول الجمهور. وقد اتفق، ولكن هناك خلاف يسير بين السبعة وبين العشرة، وهذا الخلاف اليسير سنبينه في النقل. إذن النقل الأول المتواتر، وهذا النقل المتواتر هو الحجة وهو المعتمد، لأن هذا نقل متواتر وأيضا يتفق مع الرسم العثماني كما سنبين بالأسماء الشروط التي يشترط في القراءة أنها تعتمد. النقل الثاني المشهور، المشهور هو أقل من المتواتر، المشهور هو ما صح سنده وكان مشهورا بين القراء لكن لم يبلغ حد التواتر، لم يبلغ حد التواتر، لكنه يوافق الرسم العثماني، لكنه يوافق الرسم العثماني. وهذا في مواضع الاختلاف بين القراءة السبعية والقراءة العشرية، يعني في القراءة السبعة والعشرة هناك بعض الاختلاف. بعض الاختلاف هي في القراءة المشهورة للقراءة العشرة وهي لم تبلغ حد التواتر، طبعا فيها مصنفات كالشاطبية تكلم عن ذلك او التيسير ايضا للثاني، فهذه ممكن يرجع لها بالتفصيل. عامة اذا النقل الثاني نقل احاد، نقل المشهور وفوق الاحاد وبين الاحاد وبين المتواتر، وهذا لم يبلغنا متواترا لكنه يتفق مع الرسم العثماني. الثالث هو الاحاد، هو ما صح سنده، وهو ما صح سنده لكنه لم يبلغ التواتر ولا هو مشهور بين القراء. هذا بالضبط كما مصحف ابن مسعود، بالضبط كمصحف ابن مسعود وبعض القراءات التي جاءت عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. وايضا بعض العلماء عدها قراءة أبي الدرداء وقراءة عبد الله بن مسعود التي مرت علينا في صحيح مسلم الآن، والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. هذه في قراءة في مصحف ابن مسعود والذكر والأنثى. وأيضا أبو الدرداء نقل الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والذكر والأنثى. طبعا إيش الفرق بينها وبين القراءة المشهورة عندنا قراءة حفص وما خلق الذكر والأنثى؟ إيش الفرق بينهم؟ لا مش ممكن، حرام. رأيت أهل القرآن شيخ ده يا صاحب هذا الكلام؟ ممتاز، لفوت ضفوك. لما قال وما خلق الذكر والأنثى أقسم، إيش أقسم؟ بفعله، أقسم بنفسه بذاته المقدسة، صحيح؟ لما قال والذكر والأنثى يعني إيش أقسم؟ والمفاد النتيجة واحد، يعني النتيجة واحد على أن هذا الذكر آية من آيات الله جل في علاه، فهو دال على فعل الله وربوبية الله جل في علاه، لكن أنا أتكلم على الفارق. أيضا يعني النقل الرابع، هذا النقل الثالث، النقل الرابع هو الشاذ، هو الشاذ الذي لم يصح سنده. وبعض العلماء من المتأخرين يقول على ما جاءنا من القرآن بالأحاد عن طريق الأحاد المتواتر أنه شاذ، ويقصد بالشذوذ انه لا يصح قراءته في القرآن، يعني لا يصح قراءته كأنها من القرآن او قراءته في الصلاة، لا يصح ان يصلي بها. لكن عامة بالنسبة للمسألة الحديثية في النقل نقول النقل الرابع هو النقل الشاذ الذي لم يصح سنده. يبقى صح سنده متواترا، صح سنده مشهورا، صح سنده ايش؟ احاد. والرابع هو الذي لم يصح سنده وهو الشاذ، وهو الشاذ كقراءة ملك يوم الدين، ملك يوم الدين. وايضا كما القراءات التي يعني قد لفقت لمثل ابي حنيفه وغير ابي حنيفه في قراءه ننجيك ببدنك، قراها بعضهم ننحيك ببدنك. وايضا قد رويت بعض الروايات عن ابي حنيفه انه كان يقرا انما يخشى الله من عباد العلماء، قال انما يخشى الله من عباد العلماء. هذه مصيبه كبرى، مصيبة كبرى. قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل هذه ملفقة وأسانيدها وهي هالكة لم تصح حتى على ظلم أبو حنيفة في مثل هذا بنسبة هذه القراءات له. يبقى إذن عندنا ورود القراءات على أربعة أنواع، الأولى المتواترة وهي القراءة المعتمدة التي توافق، يبقى فيها شرطان توافق الرسم العثماني، وقد إيش أتتنا على التواتر، والتواتر هذا في كل طبقة من طبقات السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب، عن جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب، هكذا في الطبقات متوالية مترتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءتنا على المشهور، المشهور هو أقل طبقة، هي مرتبة بين المتواتر وبين الآحاد، وما صح سنده أحدا وما كان شاذا الذي لم يصح سنده. تبقى لنا في أنواع القراءات التي جاءتنا مسألة فقهية مهمة، وهي يتعلق بالقراءة المتواترة أنها قرآن، فأحكمها لابد الانصياع والانقياد لها والاستسلام لها والعمل بها لأنها قرآن، ولأن وأيضا يتعبد بها المرء بالتلاوة، وأيضا يصح أن يقرأها في القرآن. هذه القراءات التي جاءتنا عن طريق التواتر ووافقت الرسم العثماني، أما التي أتت عن طريق المشهور فهذا فيه خلاف، والصحيح أنها لا تقرأ أيضا من القرآن، هذا فيه خلاف، وأن كان بعضهم يقول أنها إن لم تبلغ حد التواتر فقد اختل شرط أن تكون قرآن، إن لم تبلغ حد التواتر فقد اختل شرط بأن تكون من القرآن. الثالثة وهي الآحاد، والآحاد كما قلنا بعض المتأخرين يقول أنها قراءة شاذة لأنها لم تبلغ حد التواتر. العمل بها، هل يعمل بها ولا ما يعمل بها؟ علماء يقولون بالقراءة الشاذة، بعضهم قال يعمل بها، يعمل بها على أنها قراءة تفسيرية لا على أنها من القرآن، فلذلك قالوا في قول الله جل في علاه فصيام ثلاث أيام متتابعات، قالوا مستحب أن يصوم الثلاث أيام متتابعات، هذا بالنسبة للقراءة الأحاد. وبعضهم قال لا تكون من القرآن قط ولا يعمل بها بحال من الأحوال، إلا أننا نقول أنها تنزل منزلة الحديث الحسن، إلا أننا نقول أنها تنزل منزلة الحديث الحسن. وهذا قول بعض الأصوليين يقولون القراءة الشاذة، يقصدون التي صح سندها وأنها نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم حقا لكن لم تبلغ التواتر، قالوا هذه تنزل منزلة الحديث الحسن، إذن فهي حجة. ولو قلنا بذلك، لو هذا الذي حدا ببعض العلماء يقول بوجوب تتابع الصيام في كفارة اليمين، قالوا بوجوب تتابع الصيام في كفارة اليمين من هذا، لأن في مصحف ابن مسعود قال فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فقالوا لو قلنا بأنها ليست قرآنا لكن السند صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فهي بمنزلة الحديث الحسن، فحكمه لابد أن نعمل به. إذا قال متتابعات يعني يجب عليكم أن تصوموا ثلاثة أيام متتابعات، والحق أننا حتى لو قلنا بأنه صح السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست من القرآن ولا هي أيضا من السنة، ليست من القرآن ولا هي من السنة حتى نقول أنها تنزل منزلة الحديث الحسن، فيلزم الناس الحكم والعمل بها. هذا بالنسبة للمسألة تتعلق بما نقل إلينا في القراءات التواتر والمشهور وأيضا الأحاد والشاذ. المبحث الثاني نتكلم عنه وهو الشروط، شروط التي لابد أن تتوفر حتى نقول هذه القراءة من القرآن، هذه القراءة من القرآن. هذه الشروط التي لابد أن تتوفر، أولها موافقة العربية، أولها موافقة اللغة العربية، يعني ما يكونش فيها لحن، لا يكون فيها لحن ويكون لحن جاري أيضا، فيكون فيها موافقة اللغة العربية، هذا الأصل الأصيل. مثال ذلك مثلا في قول الله جل في علاه ولكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، قال والمقيمين الصلاة، سياق النسق في الآية يقول إيش والمقيمون على الرفع صح ولا لا، والمقيمين الصلاة، فهنا هل يحتمل النحو هذا الكلام أم لا، تحتمل العربية هذا الكلام أم لا؟ إما أن تقول بأن هذا يعني لو المتعاطفات لابد أن يشترك في إيش في الحكم، يبقى لازم والمقيمون الصلاة، فالحق هنا نقول على أصل تقدير إيش أخص أمدح، هذا طبعا المدح يعني النصب، هنا نصب على إيش على المدح، أمدح المقيمين للصلاة، فاللغة تحتملها ولا ما تحتملها، تحتملها كقول الله تعالى إن هذان لساحران في لغة بعض الأهل العربية الذين يلزمون المثنى الرفع دائما، يلزمون المثنى الرفع دائما في قول الله جل في علاه إن هذان لساحران. فإذا أول الشروط موافقة اللغة العربية، موافقة اللغة العربية. الثاني من الشروط من الأهمية بمكان أن توافق الرسم العثماني، توافق أحد مصاحف الرسم العثماني، يعني أن تكون أصول الكتاب للرسم العثماني هو أكثر من نسخ، وأكثر من نسخة كانت بالتيسير على الأمة بأكثر من حرف، كان فيها اختلاف. يعني هذه النسخ التي أخذت من الكتاب الأم اللي جمعه عثمان بن عفان حتى يكون في البلاد، فكان فيها بعض الاختلاف في يسير من الأمور، يسير من الحروف. قالوا لم نجد اختلافا في كلمة تم، كلمة تم يعني جملة تم أو شطر كلمة أو شطر جملة، لا، الخلاف فقط في إيش؟ في بعض الحروف، في الفاء أو الواو، الألف أو الياء. فقول لا جل في علاه ولا يخاف عقباها، قرأها بعضهم فلا يخاف عقباها، فالواو هنا ابدلت بإيش؟ بالفاء. أيضا قراءة الشاميين والمدنيين في سورة الحديد إن الله هو الغني، إن الله هو الغني الحميد، فقال قرأوها إن الله هو الغني الحميد. وأدينا حفظ، قالت حفظ إن الله هو الغني الحميد. العراقيين أهل العراق كانوا يقرؤونها بغير هو، كانوا يقرؤونها بغير هو، إن الله الغني الحميد، ما قال هو وما قرأوها هو. فالاختلاف هنا في حرف واحد لا في كلمة، إذن لابد من الاتفاق على الرسم العثماني حتى نقول أنها من القرآن. الشرط الثالث وشرط مهم جدا، صحة الإسناد للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يغنينا على هذا الشرط أن نقول تكون متواترة. متواترة يبقى إذن السند صحيح، لابد أن تعلم ذلك، السند صحيح. هذه بالنسبة للبحث الثاني في هذا الباب. البحث الثالث وهو مهم جدا، وهو ما نستفيده من القراءات في هذا الباب، قراءات العشر أو قراءات السبع. مش الإفادة التي يمكن أن نستفيد منها، أولا من الاستفادة رحمة الله بهذه الأمة، رحمة الله بهذه الأمة برفع الحرج، تيسير عليه بحرج إن الله الغني الحميد، إن الله هو الغني الحميد، فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها، كل ذلك صحيح. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اقرأها، وقال للآخر اقرأها، فكل ذلك صحيح، لأن القراءة جزء من الأحرف وإن كان بينهما خلاف كما قلنا، لكن فرع عن أصل. الغرض المقصود هذا تيسير على الأمة، من باب التيسير على الأمة، وهو مصداق لقول الله جل في علاه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإذا هذه مسألة التيسير، أول ما نستفيده من اختلاف القراءات. نستفيده أيضا من اختلاف القراءات إظهار الإعجاز، بلاغة وفصاحة بتنويع وجوه التلاوة. فإن الاختلاف في حرف يدل على معاني كثيرة، يعني الفاء والواو أو وا، يعني وإن كانت كما قلنا يعتبران عند جمهور أهل اللغة فيها أيضا إفادة عظيمة جدا باختلاف المعاني، وإلا فهناك قاعدة لغوية، زيادة المبنى زيادة في المعنى. لما يقول الله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، الكاف هنا باتفاق أنها إيش؟ أنها زائدة، صحيح ولا لا؟ هي زائدة، لكن هي زائدة في الإعراب، لكن هل هي زائدة يعني ليس لها يعني فائدة في المعنى؟ لا، لها معنى عظيم جدا، هو التأكيد، التأكيد أنه لا مثلية لأحد، الله جل وعلا لا نظير له ولا ند له سبحانه جل في علاه. فإذا قالوا قاعدة لغوية، الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، هذه أيضا من الإفادات. من الاستفادة أيضا في القراءات تفسير المعنى، يعني الإنسان ممكن يستفيد جدا المعنى بالقراءات. في بعض القراءات قال الله جل في علاه في سورة البقرة فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، في قراءة فأزالهما الشيطان، فأزالهما من الزلل، فأزالهما نحاهما، طبعا نحاهما هي ثمر عن الزلل، هذا تفسير زيادة في المعنى. وهذه يعني اللي بيتتبع القراءات يرى كنوز من مثل هذا الأمر. أيضا من ذلك الأحكام، الأحكام التي تستفاد من اختلافات من اختلاف القراءات. يعني أنت ترى الشافعي مثلا بيقول بأن الوضوء ينتقد بلمس المرة، هو احتج بقراءة سبعية أو بقراءة عشرية في قول الله تعالى أو لمستم النساء، قال لمستم أو لمستم، هذه لا يمكن أن تعول على الجماع، ما لها وجه إلا اللمس المباشر، المباشرة البشر بالبشر. فلذلك قال ينتقد الوضوء بذلك، هي أفادته في اختلاف القراءات. والقراءة الثانية المشهورة بيننا أو لامستم النساء بالمد، قال ابن عباس القرآن يكني وأن هذا المقصود به الجماع، لكن هذه إفادة. أيضا في قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، قراءة وأرجلكم وقراءة وأرجلكم، استفادوا من العلماء. طبعا خلاف عريض بين العلماء في هذا،
بعضهم قال يجمع بين المسح والغسل وجوبا، هذا قول الظاهرية. بعضهم قال مخير بين المسح والغسل كما قال ذلك ابن جرير الطبري. بعضهم قال بأن المسح هو الذي يجزئ والغسل لا يجزئ، هذا الرافضة. وبعضهم قالوا هذا قول أهل السنة والجماعة أن الواجب هو الغسل، وقالوا أما قراءة الكسر المعطوفة على الرأس مسح الرأس المقصود بها مسح الخفين، مسح الخفين من القراءات قد أفادت جدا الإنسان في هذا الباب، بأنه يمكن أن يستطيع أن يحمل المطلق على المقيد وغير ذلك. أيضا من هذه الأمثلة قول الله جل في علا في قراءة أبي عمرو والكسائي: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، قال إن هذا إلا خلق الأولين. طبعا هذه ليس قراءة حفص، خلق الأولين. قراءة الكسائي قال إن هذا إلا خلق الأولين، إن هذا إلا خلق بينهما افتراق هنا، وقال إن هذا إلا خلق الأولين، يعني إن هذا إلا إيش؟ عادات الأولين، عادة الأولين. هنا ما نحن معذبين، لكن القراءة الثانية أتتك بمعنى زائد، قال إن هذا إلا إيش؟ خلق الأولين، يعني افتراء، كذب وافتراء، هذا افتراء وكذب الأولين. فلذلك نقول بأن هذا يفيد جدا الإنسان. أيضا من قول الله جل في علاه: ولا تقربوهن، يسألونك عن النساء عن المحيط وهو أذى إلى آخر أن قال الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذه القراءة المشهورة عندنا. في بعض القراءات السبعية: ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن. وهنا نطبق القاعدة: الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، يطهر. هنا الآية الأولى لما يقول ولا تقربوهن حتى يطهر أخذ بظاهرها بعض العلماء، منه الظاهرية قال إذا انقطع الدم له أن يجامعه فقط، ما عليها إلا أن تغسل فرجها، لأنه لما قال إذا تطهرنا، والتطهر أقل ما يقع على اسم التطهر، أن إيش؟ أن تمرر الماء على الفرج، فإن غسلت فرجها له أن يجامعه. قال بذلك الظاهرية، والجماهير على خلاف هذا. فنقول لا، القراءة الثانية تفسر لنا ما نريد، قال حتى يطهر، يعني بعد انقطاع الدم لابد من الاغتسال. فقول الله حتى يطهرن فيها دلالة على المقصود بفائدة تطهرن، يعني فإذا اغتسلنا، حتى يطهرن يعني حتى يغتسلنا، فيجب عليه أن ينتظر بعد انقطاع الدم الاغتسال حتى يحل له أن يجامع امرأته. هذا بالنسبة لفضل ما يعني الاستفادة التي يستفيدها الإنسان من تنوع القراءات. ختاما لهذا الباب حتى نقول إجاز غير مخل في هذا الباب، ويرجع عليه أهل التخصص الأئمة من الوفاء معهم، يعني ومن الأدب مع أئمة القراءة التي أمهم أهل الله وخاصة الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأهل القرآن يرفعهم الله جل وعلا ويرتقون منازل العلا. أما رأيت أن عمر بن الخطاب قال بأن لما قال له تركت من؟ قال ابن أبزة، قال مولى من المواري، قال إنه يحفظ القرآن ويعلم من المواري. فقال عمر بن الخطاب: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض آخرين. إمام الأئمة نبدأ بمن تنزل عليهم القرآن، ونبدأ بالذين قد تحروا السنة في كل دقيق وجليل وصغير وكبير. إمام أهل المدينة هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني، من إمام القراء هذا الإمام نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم. الإمام الثاني هو إمام أهل مكة، وإمام أهل مكة هو عبد الله بن كثير بن عمرو الداري.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلفي النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.